أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 44 إن شاء الله تعالى من حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر الحديث. نحن لازلنا مع كلمة التوحيد في نصفها الأول، ومع بيان معالم التوحيد، والتي بلغنا معها إلى توحيد الأسماء والصفات. في الدرس السابق أخذنا بعض المقدمات حول توحيد الأسماء، على أن هذا لون من التوحيد ونوع منه، وما تخصيصه إلا جهد بشري لبيان معنى من المعاني، بدلا من أن يكون مع التوحيد باتساع معانيه. وهذه طريقة معروفة في المنهجية العلمية الآن. اعمل لنا يا شيخ رسالة عن التوحيد مثلا، حاضر، العنوان العريض التوحيد، داخل الرسالة بنعمل أبواب وبنعمل فصول وبنعمل أبحاث ومطالب ومسائل. فهكذا كانت المسألة. أنا لا أرى يعني أي داعٍ لهذه الضجة الفارغة حول تقسيم التوحيد وبيان معالمه. يعني أقطاب التصوف في العالم الإسلامي ينكرون على شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة تقسيم التوحيد. ليس ابن تيمية هو الوحيد الذي قسم التوحيد، هناك من سبقه وهناك من جاء بعده، ولو فيها خطأ نرد على ابن تيمية. نحن لا نعتقد في ابن تيمية العصمة ولا الكمال، لكن هذه منهجية علمية توضح كل جزئية من الجزئيات في قسم، في باب، في فصل، في هكذا. اعمل انت رسالة علمية عن التوحيد وتكلم فيها عن التوحيد بأسلوب يعني يقارب أسلوب القرآن، ولكن بدون تبويب وبدون تفصيل أو فصول وبدون تقسيم. ممكن لجنة المناقشة يعني لا تقر لك الرسالة بشيء، تريد يعني منهجية في الرسالة، قسمها إلى أبواب وإلى فصول وإلى أبحاث. وكنا نقول مباحث ونضحك بدل كلمة أبحاث، نحن عارفين المباحث مالية الدنيا، حتى الواحد لما كان يقعد يقول درس علم ويخطب خطبة يبقى عارف ان المباحث ما شاء الله. وعلى رأس ابن الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول: ما بعد الصف الأول استقيموا وارحمكم الله. طب الصف الأول يا مولانا؟ يقول: ده كله مباحث، كله في دولة. فنقول أبحاث ولا نقول مباحث، ومطالب ومسائل وكذا. يعني أنا بيحضرني وأنا بقعد أسمع كبار علماء الصوفية في الرد على ابن تيمية في مسألة تقسيم التوحيد، بيحضرني مثل مصري كلنا نعرفه، قال له: يابا علمني الهيافة. قال له: تعالى يا ابني في الفرغ والصدر. وفي مثل آخر مصري يقول: ما لقاش للتفاح عيب فقال له يحمر الخدين. يعني أنت ما وجدت مشكلة في قضايا العقيدة عند ابن تيمية ولا عند غير ابن تيمية؟ لا، أصل التقسيم بدعة وكل بدعة ضلال. إيه؟ إذا كان بيتك من زجاج ما تحدث بيوت الناس بالطوب ولا بالحجارة، وانت البدع ملياك من الألف للياء، وتقول لي أصل تقسيم ابن تيمية بدعة. وانت لو حكمت على تقسيم ابن تيمية انه بدعة، ان شاء الله يعني هنعتبر كل التقسيمات اللي في سائر العلوم بدع، ويبقى الدين كله بقى بدع من وجهة نظركم. وانتوا اللي عندكم بدع العقائد والعبادات والعادات والمآتم والأفراح، يعني ده لما بنقرأ عن البدع وبننظر للواقع الصوفي وعامة الناس، يعني الحياة مليئة بالبدع. وإذا ترك الناس بدعة قالوا لو ماتت سنة. لماذا؟ لأن البدع صارت هي الأصل في الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا مسألة يعني لما نعدن الربوبية والألوهية، ودلوقتي نتكلم بعد الذات عن الأسماء والصفات، أيوة. وحتى عند الكلام عن الأسماء والصفات أنا عملت نوع من الفصل التعسفي عشان أضع قواعد لتوحيد الأسماء قبل ما أدخل في الصفات، مع أنه الأسماء والصفات بينهم قدر مشترك كبير جدا، وهنعرف مع القواعد التي ينبغي أن تنضبط بضوابط الشرع في هذه المسألة. الشاهد تخصيص عنوان لتوحيد الأسماء كان عشان الأمور اللي حدثت، رأينا أمثلة في منتهى الغباء، يعني كلمة غباء قليلة على أصحابها. لما يجي واحد مثلا أو مجموعة من المشركين ويعتبروا أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا الله يا رحمن إلهين، ليه؟ لأنه ما عنده خلفية عن قضية أن لله عز وجل أسماء، أن لله عز وجل أسماء كثيرة ما نستطيع عده في الدنيا 99 اسم. وما استأثر الله بعلمه انتهى علمه إلى الله. فلما أنت تقول يا الله يا رحمن بقى انظر إلى هذا الصابئ يعبد إلهين أو يدعو إلهين، لا ما هو إلهين، هو إله واحد وذكر له اسمين من أسمائه. ولو قال يا الله يا رحمن يا رحيم صاروا ثلاثة، وده الغباء الثاني اللي وقع فيه النصارى لما قاسوا تثليثهم باسم الأب والابن والروح القدس على البسملة عندنا، هذه الآية التي ملؤها البركة والتي ينبغي دائما وأبدا أن نتعامل معها على نحو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي مقطوع الخير والبركة. فعلى شاكلة ما قال شنودة وزكريا بطرس تثليث مثل البسملة عندكم يا حبايبنا يا مسلمين، بسم الأب والابن والروح القدس مثل بسم الله الرحمن الرحيم. يا عمي ما هي بسم الله والرحمن والرحيم عشان يبقى في مثلية وعطف يقتضي المغايرة. وبعدين الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل مع الاسم الأول الله، وبنكمل بقية الأسماء اللي بتصل لتسعة وتسعين فيما نعلمه واللي علينا أن نحصيها من القرآن ومن السنة، يبقى معناها بنعبد 99 إلها. ده غباء ما بعده غباء. لكن الأغبى من المشركين ومن النصارى أصحاب المدرسة العقلانية، طب إزاي يعني يبقوا مدرسة عقلانية والغباء عندهم لا حدود له، وهي مدرسة المعتزلة اللي قدمت العقل على النقل وراحت تقول الله بلا أسماء وبلا صفات. لماذا؟ لأن الأسماء قديمة والصفات قديمة، إذا أثبتت الأسماء وأثبتت الصفات فأنت تعدد الذات وتعدد الآلهة، وأصل الدين عندنا التوحيد، فجعلوا التوحيد عندهم الأصل الأول عبارة عن إله ذات واحدة مجردة من كل شيء، فجعلوه والعدم سواء. لما يقع هذا الضلال مرة مع المشركين في أول الدعوة، والقرآن هو اللي تولى الرد، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولما يقع في مناظراتنا مع النصارى أو في ردودنا على ما كتبوه في كتبهم، وأنا فعلت هذا في كتبي وفي محاضراتي ومناظراتي، لا يمكن باسم الأب والابن والروح القدس تكون مثل بسم الله الرحمن الرحيم، وقد علم أن الأب والابن والروح القدس أقانيم بهذا اللفظ الغريب علينا، وأقانيم تعني شخص أشخاص، أقانيم مفردها أقنوم يعني أشخاص، وفي مخيلتهم الأب حاجة كبيرة كده وشايب وبلحية كثة، والابن حاجة ورور وجميل وحليوة وبيصوروه على إنه عينيه خضرة وشعره أصفر، والروح القدس حمامة السلام اللي بترفرف عليهم وبيصوروها، والصور موجودة في الكنائس وموجودة في على المآذن، صورة العذراء مريم، وتلاقي حمامة جاية بتنور حواليها وترفرف وبتاع، فيعني وتيجي في الآخر تقول لي لا أصوى ثلاثة أخوات الثلاثة وفي الآخر كل واحد وكل توحيد، كان فارغ. وقلت القضية دي برد عليها في باب العقائد أو في باب مقارنة الأديان بتوسع. الأخطر من هذا وذاك لما وجدت المعتزلة كفرقة كبيرة وناصرها السلطان، يعني صارت مدعومة من الخلفاء العباسيين، صاروا يؤمنون بالمذهب الاعتزالي، واللي كل اللي نعرفه احنا من المشكلة مشكلة خلق القرآن، مشكلة خلق القرآن. عندك الخلفاء اللي أيدوا المذهب الاعتزالي المعتصم والواثق والمأمون، لغاية لما جاء المتوكل ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مبلغ علمي يا ربي ما كنش أخطأت في الأسماء يعني. فثلاثة خلفاء من العباسيين يأيدوا المذهب الاعتزالي وينصروه بالقوة، وعندنا حديث موقوف على سيدنا عثمان بن عفان يقول في إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، فكان السلطان مع المعتزلة وصاروا يعني يوالون ويعادون على قضية الاعتزال والأصول الخمسة عند المعتزلة، وكان منها موضوع نفي كلام الله عز وجل ونفي الأسماء ونفي الصفات. هيأتيك الكلام على انه المعتزلة عندهم تقول ان الله يتكلم ده كفر. ليه؟ لان الكلام قديم والله قديم، والقدم هنا بمعنى ضد الحدوث، فبالتالي اذا تعدد القدماء تعدد الشركاء، وهذا ضد التوحيد. انا يعني لا أكاد أتخيل هذا المعنى، ولكن هذا شيء موجود. ثم عند المعتزلة مشكلة أخرى في اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته هو الكلام، ذهنه انحصر في أن الكلام على شكل ما نتكلم نحن، فمن أجل أن يتكلم الله لابد أن يكون له فم وأن يكون له شفتان وأسنان ولسان، وكل المنظومة اللي موجودة داخل الفم اللي يترتب عليها وجود كلام مثل ما أنا بتكلم الآن. شيء غريب، هو عقله وقف بي عند هذا الحد. لا، نحن عندنا في المخلوقات أشياء بتتكلم ولا لها فم ولا شفتان ولا أسنان ولا لسان وبتتكلم. وأبسط حاجة هذا الهاتف البث المباشر الآن بيتكلم صوت وصورة، ولا لي فم ولا شفتان ولا أسنان ولا لسان، ومخلوق ومخلوق. ما الذي يستلزم أن يكون كلام الله مثل كلام البشر؟ ما في داعي أبدا، هو كلامه يليق بذاته وكلامنا يليق بذواتنا. وإحنا عرفنا إزاي بنتكلم لأننا يرى بعضنا بعضا، أما الله عز وجل فلم نره، وأخبرنا أنه يتكلم لكنه لم يخبرنا كيف يتكلم. في موضوع النظر مثلا أثبت لنفسه العين والبصر، لكن في السمع أثبت لنفسه السمع ولم يثبت لنفسه الأذن، في حين أثبتها للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم الذين أذن النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين أذن رسول الله لهم عذاب أليم. فنحن كمخلوقين لنا أذن، لكن ما في داعي إذا أثبت لله عز وجل صفة السمع وهو سميع وهو بصير أن تقول له أذن، تظل تقول والأذن مثل آذاننا وفيها أذن خارجية وأذن داخلية وأذن وسطى ولها طبلة، ما كلام فارغ. وإذا حدث هذا فيكون كلام الحشوية والمشبهة، وهذا من الكفر البواح. فالمعتزلة نفت الأسماء ونفت الصفات، وعشان كده ترتب عليها محنة خلق القرآن. ليه؟ خايفين يقولوا الله يتكلم، لدرجة أنه قيل لهم كيف تنفون عن الله صفة الكلام؟ فما هذا القرآن إذن؟ نحن كأهل السنة والجماعة نؤمن بأن القرآن كلام الله على الحقيقة، وأنه ليس مخلوق. لا، المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، كلام مخلوق أو كلام الله المخلوق أو كلام، أعوذ بالله يعني. وجاءت المحنة اللي وقع فيها كثير من العلماء في الرخصة وأخذوا بالتقية، عاد عن الإمام أحمد بن حنبل كان له قصب السبق في الثبات في هذه المحنة 14 سنة، حتى لقب بعدها بإمام أهل السنة. ما هو أول واحد في أئمة أهل السنة، إنما مع هذه المحنة أيده الله. وقالوا كان موقف أحمد في المحنة خلق القرآن كموقف أبي بكر الصديق في الردة، فقيض الله للردة أبا بكر، وفي محنة خلق القرآن قيض لها ابن حنبل. وكان ممكن يأخذ بالرخصة، لكن العالم لما يأخذ بالرخصة ويضل الناس من بعده مصيبة. ها، ده وصل بيه الحد في التعذيب انه في اكراه ملجئ. والتلاميذ اللي علمهم قال يا مولانا ما تاخذ بالرخصه، انت عندك في القران الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وعندك في السنه ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه او كما يكره ان تؤتى معصيته. قال لو لم ينقل عني، لو لم ينقل عني، انظر هل ستجدون الناس ينقلون عني ماذا يقول ابن حنبل؟ فوجدوا آلافا من الناس ينتظرون ما يقول أحمد، ومعهم الورق والمحابر والأخلاق. قالوا والله لا، رخصتي اللي بتتكلموا عنها في ظل هذه الظروف، لئن فصلوا هذه عن تلك، الرأس عن الجسد، لن أعطيهم هذه الرخصة ويظل كل هؤلاء الخلق. هذا موقف العلماء اللي ربنا ثبتهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالمعتزلة لأنها تنفي الكلام عن الله، وهذه صفة واحدة من الصفات أو اسم من الأسماء، من مع كل نفي الأسماء والصفات، لكن بعطيك مثل إنه لماذا ينفي الكلام عن الله؟ يقول لك كلام قديم والذات قديم، تعدد القدماء، تعدد الشركاء، لا يجوز باسم التوحيد. وبعدين هتقول الله يتكلم، ده بيتكلم يعني لازم يكون لي فم ولي أسنان ولي لسان ولي شفتان، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل، يبقى لا يتكلم. طب وماذا تقولون في القرآن مخلوق؟ طلع لهم واحد بهلول، بيقولوا لي يعني نقول احنا دلوقتي مثلا درويش وماشي في شوارع بغداد يقول ايه انا لله وانا اليه راجعون، خلاص نعي هذا واحد. ايه من مات؟ قران مات، قران مات، انا لله وانا اليه راجعون، القران مات، انا لله وانا اليه راجعون. هاتوا المجنون ده كيف يموت القرآن؟ أنت تقول القرآن مخلوق، وكل مخلوق لابد أن يموت، كل مخلوق لابد أن يموت. فأفحمهم، شوف ببساطة، وده رجل بسيط اسمه بهلول من عقلاء المجانين. فهل القرآن ليس كلام الله؟ ومن الأشياء اللي هتعرفها في قواعد الأسماء والصفات إن احنا بنؤمن بالأسماء والصفات بلا تحريف. لك أن تتخيل يا أخي لما يكون تقديس المنهج الخاطئ يصل بالإنسان لحد إن يحرف القرآن، مثل اليهود لما حرفوا التوراة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. في المنهج الاعتزالي لما نفوا عن الله عز وجل صفة الكلام، القرآن في آيات بتتكلم عن صفة الكلام لله عز وجل، ومنها آية صريحة ومؤكدة، وكلم الله موسى تكليما، جزء من آية في سورة النساء في آخر ربع، وكلم الله موسى تكليما. هذه صريحة في أنه كلم، والتأكيد بالمصدر تكليما. ولما تيجي تعرف هذه الجملة أو هذه الآية، الواو طبعا عطف على ما قبلها في الآية لأنه هذا تزيل الآية في سورة النساء. كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، موسى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة لأنه اسم معتل، وتكليما مصدر للتأكيد، حاجة معروفة واضحة جدا أن الآية هذه تثبت صفة الكلام لله عز وجل
لأن المعتزلة ينفون أسماء الله وينفون صفاته، ماذا فعلوا في هذه الآية؟ فعلوا أمرا من جنس ما يفعله اليهود، فقالوا لا 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 لا، ليست الآية هكذا. كيف؟ اقرأ وكلم الله موسى تكليما. يعني ايه يا معتزلة؟ قالوا انتوا فاكرين الله المتكلم؟ موسى المتكلم. انتوا عندكم في اللغة العربية حاجة اسمها التقديم والتأخير، لكن سألت علماء القراءات، في قراءة من القراءات تقول كده يا خلق الله، يا علماء القراءات، موجودة في السبعة؟ لا. موجودة في العشر؟ لا. موجودة في الأربعتاشر الشاذة؟ لا. المعتزلة ألفت قرآن في سبيل أن تنتصر لمنهجها، كلم الله موسى تكليما. سبحان الله العظيم، ما يحتاج هذا إلى رد، وأن العلماء يفردوا للأسماء والصفات أبوابا. إيه اللي أنتم بتقولوه ده؟ كان ردي على هذه الجزئية في نفي صفة الكلام عن الله عز وجل عند المعتزلة من منهجهم، هم قالوا إنه لا يتكلم، مش كده بس، لا يسمع، ومش فيه إثبات صفات ونفي صفات مثل ما عند الأشاعرة والماتريدية. يعني الأشاعرة والماتريدية تثبت سبع صفات، ولذلك يعرفون باسم السبعية. بس لما قرأت أنا في الأزهر وجدت الصفات وصلت 20 في كتاب الجوهرة والخريدة والحاجات دي، إثباتوا 20 صفة لله عز وجل في باب ما يجب وما يجوز وما يستحيل، في باب الإلهيات وبعدها النبوات وبعدها السمعيات. احنا خدنا العقيدة كده في الأزهر، عددية الأزهر وثانوية الأزهر ولغاية ما وصلنا الجامعة. فقدرة قادر السبعة صاروا 20، ده عند الأشاعرة والماتريدية، لكن عند المعتزلة لا 20 ولا 2 ولا حاجة خالص، نفي. ولذلك يعرفون باسم النفاه، النفاه المعطلة، هم المعتزلة في باب الأسماء والصفات نفاه معطلة، وفي باب القدر قدرية ينكرون القدر ويقولون لا قدر والأمر أنف، وهكذا حتى لا أخرج عن الموضوع. لما جعلوا الآية وكلم الله موسى تكليما، حرفوها وجعلوها بالنصب هكذا، يعني المتكلم هو موسى يا جدعان. وده عشان ما تثبت لله صفة الكلام. انت عاوز تثبت لله صفة الكلام ويبقى لي فم ولي أسنان ولي لسان، الكفر بتاعك ده يا سلفية يا وهابي وكده، يعني مين قال لك ان احنا ده السلفية شرف ولا ندعي، والوهابية مش بنحبها. طيب خلاص، على نحو ما قال المسيح من فمك أدينك، من فمك أدينك، يعني أنت بتقول المتكلم هنا موسى. طب يلزم من هذا إن الله سمعه، ولا بيتكلم مع من لا يسمع؟ إن كان مع من لا يسمع بل لماذا يتكلم؟ يعني أنا لو شفت واحد أمامي أصم ايه الداعي ان انا اكلمه؟ ده بتعامل معاه بلغه الاشاره، مع الصم البكم في لغه اسمها الاشاره، وصارت الان ما شاء الله يعني يقدر تعلمه كل حاجه من خلال الاشاره، بيتكلموا مع بعضه والاستاذ بتاعهم يعلمهم، وكنا نقعد في الخطب والدروس ويجيبوا لنا مدارس الصم البكم ويقعد يشرح له كده، وفي التلفزيون دلوقتي في نشرة الأخبار وفي غيرها، كل اللي بتشوفه ده قاعد كده من تحت كده في الشاشة وقاعد بيقول له حركات الصم البكم دي وبيفهموا. ويا ما اتعاملت معاهم لما كانوا يجي يصلوا معايا يحضروا خطبة الجمعة وبعدين يجي يسألوني والأستاذ بتاعهم يكلمني وبعدين يترجم لهم بالإشارات، سبحان الله. فالشاهد إنه لو موسى هو المتكلم يبقى أكيد بيتكلم مع من يسمعه، وانتوا بتقولوا موسى بيكلم الله ونفيتوا الكلام عن الله وأثبتوا لي موسى، يبقى أكيد ربنا كان بيسمعه. طيب هذا لازم الكلام. طب عندكم ربنا بيسمع؟ لا، ما يسمع. عشان يسمع لازم يكون له أذن، وهو ما له أذن، إذن هو لا يسمع. لا. طب إذا كان لا بيتكلم ولا بيسمع، موسى يتكلم ليه؟ ده على حد القراءة بتاعتكم. أنت بتقول وكلم الله موسى، موسى اللي يتكلم مش الله، يبقى ربنا لازم يسمعه، لازم الكلام هكذا. قالوا لا، لا بيتكلم ولا بيسمع. بالله عليك ممكن تكون النتيجة ايه في الكلام ده؟ يعني القرآن يطلع ايه بعد كده؟ يعني في نظر الناس وفي نظر يعني في نظر العلماء في نظر العقلاء، يعني آية قدامك حرفت لي معناها، حرفت لي نصها وتلاوتها عشان تنفي الكلام عن الله، لازم ذلك انه الله يسمع، قلت الله ما هو كمان ما بيسمع، يبقى افهم الايه دي ازاي؟ لا افهمها انفيها من المصحف. طبعا دول المعتزله في باب نفي الاسماء والصفات عن الله عز وجل، تنفي الكلام عن الله. طب لما يكون لا يتكلم، صفة كمال أم صفة ذنب؟ عدم الكلام صفة ذنب. ده الله عز وجل من نعمه على خلقه إنه يتكلمون، لكن عشان يدركوا كمان نعمة الكلام جعل من بين خلقه من هو أبكم لا يستطيع الكلام. واسأل هذا الأبكم أمنية حياتي إن أنا أتكلم عشان أقرأ القرآن لما يكون عنده دين، أمنيتي أتكلم عشان أنادي على بابا على ماما أقول يا بابا ويا ماما. فالبكم صفة نقص، ليه أنت تنفع لله صفة الكلام تنسب لي صفة نقص؟ ما سمعتش في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى عاب على اليهود حين عبدوا العجل، ماذا قال؟ ماذا عاب عليهم؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. سورة الأعراف، غير الموضع اللي في سورة طه. والشاهد ألم يروا أنه لا يكلمهم، صفة ذم ولا صفة كمال؟ صفة ذم. أنت يا معتزلي يا معتزلي يا عقلاني تنسب لله صفة نقص عشان عندك في المنهج ليس لله أسماء ولا صفات؟ وتحرف القرآن تحريفا حسيا لفظيا معنويا بكل أنواع التحريف عشان تثبت صحة المنهج الذي أنت عليه. ده وغير كده كمان خد رد كمان، يعني أنا كده قلت ردين هم، الرد بأنه لما أنت تنفي الكلام عن الله وتثبته لموسى يبقى لازم ذلك أن الله يسمع، فأنت قلت لي لا بيتكلم ولا بيسمع. الرد الثاني أنه صفة عدم الكلام اللي هي البكم صفة نقص عابها الله على اليهود في عبادتهم العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل. الرد الثالث، إذا كنت أنت في الآية هذه عمل لي شغلانة التقديم والتأخير اللي موجودة في قواعد اللغة العربية، وأنت عندك آيات ما تستطيع لتقدم فيها ولا تأخر، ومثالها في سورة العرف أيضا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الآية بتمامها في قضية ثانية، قضية رؤية الله عز وجل في الدنيا، ليس هذا موضوعنا الآن، إنما أول الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، مين المتكلم؟ الله. والله عايزين نعمل فيها مثل الآية بتاعت النساء، عايزين نعمل تقديم وتأخير ونرفع وننصب، يا ما ناس تحب تنصب يا خلق الله، يا ما ناس ما تقدرش يا حبيبي، مش هقول لك غير كده، تقدرش خلاص. وكلمه ربه هتقول لي هنا مين اللي كلم مين؟ ما هي واضحة، ما فيهاش تقديم وتأخير، تنفي الكلام عن الله وتنفي عنه أنه القرآن كلامه وكلمته الأخيرة إلى خلقه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، تنفيها عن الله، تنفي عنه القرآن، انفي عن التوراة والإنجيل والزبور والكتب حرفت بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، واللي حصل انهم حرفوها، لكن لا تستطيع ان تقول هذا مع القرآن، كلمة الله التامة الأخيرة لعباده. وبعدين الكون كله اللي بيديره الله وله كلام مع ملائكته وفي إدارة خلقه، لدرجة انه يقول في آية لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. بعد كل هذا تقول لي الله لا يتكلم، وأنا ما استوعبت معاك ولا حفظت الآيات تتكلم عن كلام الله، وفي آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إزاي يعني؟ إزاي تنفي الكلام عن الله عز وجل؟ وياريت هو كلام بس اللي تنفى يا مولانا، ده نفى كل الأسماء ونفى كل الصفات، ده أنا جايب لك مثال استدعى العلماء إنه يقولوا حاجة. إخواننا خلوا بالكم، ده فيه أسماء الله، كيف أنت يا معتزلة تنكر الأسماء؟ ولا الكلاب المشبهة المجسمة لما خدوا من كلام الله عز وجل أو خدوا من الأسماء الله وصفاته ما يجعلون الله كسائر خلقه، التشبيه والتجسيم؟ لا طبعا. هجوم الأشاعرة والماتريدية جزاهم الله خيرا قالوا لا بلاش بلاش موضوع التجسيم وبلاش موضوع التعطيل ده، احنا هنأول نمسك العصا من النص ونأول. وفي جزئية الكلام كلام غريب للأشاعرة، قرأته أنا في الكتب زمان وقلت شيخ الأزهر بيعلنه على شاشات التلفزيون الكلام، والله كلام نفسي يعني هو ما بيتكلم، عارف الكلام النفسي لما يدور في جوانحك كلام لا تتكلم به، في خاطرك كلام لا تنبس ببنت شفا، كلام نفسي. بس إذا عندنا قرآن كلام الله، لا أي نعم كلام الله بس يعني كلام نفسي عبر عنه جبريل، عبر عنه محمد عليه الصلاة والسلام. والله حاجة عجيبة. وإذا كان كلام المعتزلة عجيبا فأعجب منه أيضا كلام الأشاعرة والماتريدية. طبعا المعتزلة دول حاجة كده يعني لا تكاد تذكر من حيث الكم بجوار الأشاعرة والماتريدية اللي بيتباهوا إن هم من 90 لـ95% من الأمة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وشوف الكثرة في القرآن اللي ربنا يقول عليها إيه، هو الكثرة والقلة هو ده المقياس للحق والباطل. واحد هسمع ده احنا الأشاعرة فوق 90 وفوق 95، يا عم ماشي بس مش هو ده المقياس. الله، طب هات لي حاجة تقول لي إنه كلام نفسي واللي عبر عنه جبريل ولا اللي ترجمه النبي محمد، وده كله في الأسماء وفي الصفات. أوه أنت لسه عرفت حاجة؟ ده الموضوع خطير قوي، خطير جدا. فلماذا لا تفرد كتب ومجلدات لبيان الحق في معرفة أسماء الله وصفاته؟ أغرب ما سمعت أن الصوفية يريدون إخراج الأسماء والصفات من باب التوحيد، وأنكروا على ابن تيمية ومن وافقه أنه يقول في توحيد ربوبية وألوهية، وفهمين أنه ابن تيمية لما يقول توحيد ربوبية وألوهية أنه الرب حاجة والإله حاجة ثانية. هم يقول لك احنا عندنا رب واحد وإله واحد وربنا هو إلهنا وإلهنا ربنا، هو وابن تيمية قال غير كده؟ ده هو بيبين معاني الربوبية اللي في اللغة العربية واللي في القرآن ومعاني الألوهية، لكن ما هو الكل القرآن في لازمة ما بين الرب والإله. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله أدي الألوهية ربكم وأدي الربوبية. ده أول آية في الفاتحة بعد البسملة، الحمد لله رب العالمين. إنه مش بقول لك المثل المصري قال له يابا علمني الهيافة، قال له تعالى في الفرقة والصدر. بيكذبوا على الرجل وعلى أهل السنة أكاذيب تسع الدنيا أو الدنيا لا تتسع لها. الرجل لم يقل ما يقولون، أنا أجلس أسمع ردودهم وانتقاداتهم، والله لو عرفت أن فيها الحق لاتبعته. وهم ما تسلطوا ولا تجروا غير لما غبنا عن الساحة وعن الدعوة، والصحوة الإسلامية ضعفت وصار الناس ما بين معتقل ومقتول ومنفي، فخرج الرويبضات خرجون على الناس بدين عجيب وكلام غريب. ده في أقدام بيتطاولون على ابن، انت تطلع ايه جنب ابن تيمية؟ ابن تيمية عندنا ليس بمعصوم، لكن سبحان الله قولك اول ما بيسألوه ماذا تقول في تقسيم التوحيد عند ابن تيمية؟ قال بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انا نفسي ما اسمعش الحاجات اللي بسمعها دي في اليوتيوب والحاجات دي، عشان حاجات يعني مش طبيعيه ابدا يعني. لكن هو ده اللي معروض دلوقتي، هو ده اللي موجود، هي دي البضاعه اللي موجوده. فالموضوع يا اخواني كبير وخطير. فتوحيد الاسماء يعني في رده على المشركين حاجه بسيطه، كلمة ورد غطاء. انتوا بتقولوا إلهين، الله الرحمن إلهين، لا هو إله واحد له أسماء متعددة. ها وأنا قلت في هذه الجزئية نقصد بتوحيد الأسماء أن الله عز وجل وإن كثرت أسماؤه الحسنى هي لا تدل بحال من الأحوال على تعدد المسمى أو كثرته، إذ لا يشترط حتى في دنيا الناس أن من كثر أسماؤه معناه تعددت أشخاصه، ده هو شخص واحد وله أسماء كثيرة. فعندنا في مصر وفي بلاد الدنيا الواحد ليه اسم أصلي واسم شهرة ولقب وكنية، وفي البيت اسم دلع. هل معناه مجموعة أشخاص لتعدد أسمائه؟ لا، هذا بعيد بل مستحيل. لله المثل الأعلى، تعددت أسماؤه وتوحدت ذاته، فليس الأمر كما زعم المشركون قديما ولا النصارى حديثا بقولهم يزعم المسلمون أن لهم ربا واحدا وهم يعبدون آلهة متعددة، كما ذكر في سبب نزول الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الآية. لما المصيبة هذه الأفكار الموجودة عند فرق كبيرة، ليت المعتزلة ماتت فلا نتحدث عنها. نحن لا نحب أن نحيي الموات حقيقة، لكن الفكر الاعتزالي موجود، أخذ صورا وأشكالا ورايات متعددة، وأكثر منهم بقية الأفكار وعلى رأسهم الأشاعرة والماتريدية، اللي هو في نهاية المطاف في عهد الانقلابات والربيع العربي اللي تحول إلى خريف، اتعمل مؤتمر جروزني عشان يقولوا إنه إن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدي، والمدارس المتبوعة في الفقه المدارس الأربعة مالك وحنيفة والشافعي وأحمد، وأهل السلوك الحق في التصوف على شكلة مدرسة الجنيد، وقصة أهل السنة على هذا الحد، لا فيهم صحابة ولا فيهم تابعون ولا فيهم حد ممن ينتمي إلى الصحابة والتابعين ويسير على النهج بإحسان. ده ربنا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالمذاهب كثرت وضلالها في الأسماء والصفات عجيب عجيب وغريب. مما ينبغي أن تعتقده في الأسماء والصفات أن ما ذكر في الحديث المشهور والمشهور جدا إن لله عز وجل 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، يعني تعليق على 99. ناس كثيرة خلاص يبقى أسماء ربنا 99، لا. وإذا كان هذا الحديث مشهورا ومحفوظا، وهو برضو من الحديث المشهورة دعاء تفريج الكرب أو حديث تفريج الكرب، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فعندك كل اللي سبق هذه الجملة، اسما سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، لا يخرج عن 99، عن 99 اسما. لكن لما قال وما استأثر أو ما استأثرت بعلم الغيب عندك، هذا ليس في نطاق 99. فهذا أمر ينبغي أن يعلم. فقوله على السلام إن الله عز وجل 99 اسما فيما نعلمه اللي موجود في القرآن وموجود في السنة، كقولك أعددت لك 100 دينار، عندي لك 100 دينار، ليس معنى عندي لك 100 دينار إنه هذا كل اللي عندي، إنما لك أنت 100 دينار، إنما أنا عندي خزنة أعددت لك منها 100، هذا معروف في لغة العرب. فلا يفهم من هذا الحديث انحصار أسماء الله عز وجل في 99، إنما هذا اللي موجود في القرآن وموجود في السنة، واللي بدأ علماء الأمة يحصروه. وذكرت لكم أن أول واحد كان في جيل التابعين بدأ يهتم بمسألة إحصاء أسماء الله عز وجل من القرآن، لفت انتباهي أنه لم يلتفت إلى السنة أصلا، اللي هو الوليد بن مسلم. والحديث طبعا في السنن، سنن الترمذي. والغريب في المسألة إنه هذا الحديث اللي هو في الصحيحين أدرجت فيه زيادة الوليد بن مسلم بعدد الأسماء بذكرها، وده في علم الحديث، علم الحديث يسميه العلماء رواية مدرجة، يعني هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المتأخرون أدرجوها واعتبروها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الكذا كذا 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 لغاية آخر اسم في 99 اللي وضعها وليد بن مسلم، الرشيد الصبور، الرشيد الصبور. هذا اجتهاد الوليد بن مسلم. وبحب دايما ما اقفش على كلمة الوليد عشان ما يروحش الذهن على الوليد بن عبد الملك ولا الوليد الثاني ولا الوليد الثالث، فبقول الوليد بن مسلم كما هو اسمه. اجتهاده أصاب فيه بنسبة كبيرة ولكن ليس كاملة. لماذا؟ لأنه لما لم يستطع أن يكمل 99 اسما من القرآن، صار يأخذ صفات يجعلها أسماء أو أفعالا يجعلها أسماء أو أسماء مضافة يجعلها أعلاما. واللي حافظين 99 اسما يفهم هذا الكلام، جعل صفة من صفات الله عز وجل أنه بيده النفع والضر ومتكررة في القرآن الكريم، إنه النفع بيد الله والضر بيد الله. سورة الأنعام، سورة يونس، سورة الزمر، تعال أنت يا وليد يا ابن مسلم وخذ من صفة النفع والضر اسمين. فبقى من ضمن 99 اسما المحفوظة عندنا النافع الضار، والضار تديها المد اللازم بتاعها ولما جماعة المنشدين اللي عندنا يبدأوا يدعوا
يا نافع يا الله يا ضار يا الله،
مين قال لك اسمه الضار؟ ضار يعني مؤذي، الله ليس مؤذيا، الله ليس ضارا. الضر بيده والنفع بيده، نعم، لكن ليس من أسمائه لا النافع ولا الضار. واللي فاهم أنه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يروح يحفظ 99 اسم ويبدأ الدعاء بها زي أحد القراء المشهورين عندنا، وقول يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله، لغاية لما خلص 99 وتسمعه بقى يا ضار يا الله. لا يا عم، بقولها لك بكل ثقة، ليس من أسماء الله إنه نافع ولا ضار، من أفعاله ينفع ويضر. لخبط، وهو موجودة في الكتب يا شيخ، دعنا رناها من أيام الابتدائية، كان يعملوها لنا على غلاف الكراسة والكشكول. أيوة صحح صحح. هذه مثلا خطأ في الأسماء اللي حطها الوليد بن مسلم، وزي كده في الأفعال. انت عندك في آيتين في سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا أنت خير الرازقين وأنت حاسبنا ونعم الوكيل. هنا شوف الآيتين، قل اللهم مالك الملك، أهو ده اسم، اسمه اسم مضاف جعله من الأسماء، مالك الملك ذو الجلال والإكرام. لا، نريد أسماء أعلاما ليست مضافة. تؤتي الملك، ده فعل ولا ما هو فعل؟ فعل. تؤتي الملك من تشاء، هذه واحد، وتنزع الملك ممن تشاء، اثنين، وتعز من تشاء، ثلاثة، وتذل من تشاء، أربعة، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج، هذه خمسة، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هذه ستة، وترزق من تشاء بسبعة، وترزق من تشاء بغير حساب. يبقى في سبعة أفعال في الآيتين. آخر فعل وترزق فيه اسم مستقل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فطلعه من الستة لأنه ورد فعلا وورد اسما. فلما ورد فعلا هنا وترزق من تشاء، وورد بالاسم العالم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في آخر سورة الذاريات، وهو خير الرازقين في آخر سورة الجمعة مثلا، وفي سورة سبأ اسم مضاف. لكن ليه يا وليد يا ابن مسلم انت جيت للستة أفعال وخدت منها فعلين، تعز من تشاء وتذل من تشاء، وعملت منهما اسمين فأصبح من ضمن الأسماء المشهورة عندنا المحفوظة المعز المذل، مش كده في الأسماء 99؟ المعز المعز المذل، زي النافع والضار. لا، دي أفعال ليست أسماء. ليه جعلتها أسماء ولو انك انت هتاخد من كل فعل اثما يبقى انت تاخد من فعل تؤتي وتنزع اثمين برضه، كما قلت في تعز وتذل، معز المذل، يبقى تؤتي وتنزع يبقى المؤتي والنازع، مفيش اثمين عملتهم لينا المؤتي والنازع، وبعدين تولج وتخرج وتطلع لنا منهم اثمين، يبقى المولج والمخرج. والمخرج المخرج عاوز كده، المخرج عاوز كده، والمخرج عاوز كده. ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى لازم تبقى فاهم انه الاسماء لها قواعد وتحصيها احصاء سليما، وعندك في قوله عليه الصلاة والسلام من احصاها دخل الجنة، قال العلماء احصاها اي عدها وحفظها وفهم معانيها ودعا الله بها دعاء عبادة ودعاء مسألة مع تخير الاسم المناسب للمسألة، فيجرد الدعاء لله وحده، وبهذا يتحقق توحيد الله عز وجل، ومن حقق التوحيد دخل الجنة، من أحفاها دخل الجنة. قاعدة، أسماء الله تعالى لا مغايرة بينها ولا تدل على تعدد أو كثر، إنما تدل على صفات الله عز وجل بطريقة الأسماء، فهي منبثقة من صفاته التي منها الرحمة، منها الاسم الرحمن الرحيم، والملك اسمه الملك، والهيمنة كصفة الاسم منها المهيمن أو اسم المهيمن في صفة الهيمنة، والعزيز الصفة العزة، صفة الخلق منها اسم الخالق، العلم اسمه العليم، الحكمة الحكيم، هكذا. فبتتعدد الأسماء دون تعدد المسمى، فنحن نعبد إلها واحدا له أسماء كثيرة، وينبغي أن تكون توقيفية لا نزيد عليها ولا ننقص منها. يعني توقيفية يعني أنت لا تخترع لله اسمك، لأن علماء الكلام لما يجي يتكلم عن الله عز وجل يقوم يعطيه أسماء من عنده، فيقول عنه مثلا إيه العلة الأولى، اللي علة معنى، أو مثلا القديم، في أسماء عند علماء الكلام ليست من أسماء الله التوقيفية كاسمه القديم، وعند الفلاسفة لأسماء لا تصح أن تطلق على الله عز وجل، العلة وما العلة وكذا. وفي عند المحدثين ناس من تلامذة المعتزلة الله سبحانه وتعالى هو مهندس هذا الكون، ينفع أسمي ربنا المهندس، مهندس الكبير بيج انجينير؟ ايوه الكون مليان هندسه، بس ربنا مش مهندس، وعشان ما يصحش تقول له مهندس هتقول باش مهندس وتقول له حضرتك يا رب، ده غير الاسماء اللي اخترعتها اليهود واللي اخترعها النصارى واللي منها حكايه الاقنوم والشخص. وعند اليهود حضرتك يا رب اللي طلعت على لسان السيسي دي، عندنا الله. أسماء الله توقيفية، فما تخترعش لله عز وجل أسماء، لا تخترع لله عز وجل أسماء. وفي صفات لله عز وجل بتكون منها الأسماء كالذي ذكرت لك، الرحمة والملك والهيمنة والعزة والخلق والعلم، لكن في صفات لا تكون منها الأسماء أبدا أبدا. من صفات الله عز وجل ما ورد في القرآن الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، كذلك كدنا ليوسف الله يستهزئ بهم، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. فهنا في الآيات صفة الخداع والمكر والكيد والاستهزاء والغضب. هل تستخرج من هذه الصفات أسماء لله عز وجل فتقول الكايد المخادع الماكر المستهزئ الغضبان؟ لا لا لا، هذا ولا غيره. فإن الصفات هذه الصفات فإن هذه الصفات وأمثالها لا تشتق منها أسماء لله عز وجل، لأن الأسماء كما علمت توقيفية، يجب أن نقف عند الذي ورد في الكتاب والسنة ولا نزيد عليها باجتهادنا، لأن ذلك من أمر الغيب الذي لا دخل لنا فيه. ومما يعلم أن أسماء الله تعالى قديمة بقدم ذاته، فهي أزلية بأزلية الله تعالى، حيث تسمى الله بهذه الأسماء القديمة فلم تكن طارئة، ليست طارئة عليه، ليست حديثة، ليست مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لفنيت كما يفنى كل مخلوق. ولذلك في كلام أهل السنة: لقد كان الله عز وجل خالقا قبل أن يخلق، ورازقا قبل أن يرزق، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، فهو لا إله إلا هو سبحانه وحده لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، ورازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، سبحانه وتعالى. ده جزء من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في متن العقيدة الطحاوية والمشروحة على لسان أبي العز الحنفي وغيره، ولها تهذيب وترتيب وتحقيق في العصر الحديث. فنؤمن بهذا، وده درس ثاني في توحيد الأسماء، ولازلنا في المقدمات نحاول أن نعرف القواعد المرتبطة بتوحيد الأسماء والصفات. تجاوزت الساعة بنحو 10 دقائق، لكن أردت أن أقف بكم عند هذا القدر وأنتهي من هذه الجزئية لأكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. لا يزال الكلام عن توحيد الأسماء وبعد الأسماء الصفات والأفعال إن شاء الله، حتى نفهم حقيقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومن بعدها إن شاء الله محمد رسول الله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ورضاه، غفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.